أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن المستحاضة القليلة إذا توضأت للصلاة هل يجوز لها أن تدخل بهذا الوضوء في كل ما يشترط فيه الطهارة، أم أن لكل ما يشترط فيه الطهارة وضوء خاص به؟ تقدم الكلام والأدلة وكلمات الأعلام رحمهم الله. بقي جهة الثالثة وهي كلمات الأعلام. ذكرنا ما يتعلق بكلمات الأعلام من كلا الفريقين. فريق ذهب إلى أنه يجب الوضوء لكل ما يشترط فيه الطهارة، إما شرط صحة أو شرط وجود بمقتضى العمومات والإطلاقات الدالة على أن شرطية الوضوء لهذا الموضوع يجب أتيان الوضوء، وإلا لا يصح ولا يجوز الدخول. هذا مقتضى العمومات، إلا إذا قام إجماع في البين أو دليل خاص يدل على الخروج عن هذه القاعدة، وما أقيم من الأدلة والإجماع غير تام عند هذا الفريق. الفريق الآخر ذهب إلى جواز ذلك بأن وضوء واحد يكفي للدخول في كل ما يشترط فيه الطهارة، ولا حاجة إلى إعادة الوضوء في كل واحد من هذه، إنما يتمسك بالإجماع وبخبر عبد الرحمن وبمقالتهم المعروفة، مقالة العلماء المعروفة: المستحاضة إذا فعلت بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة. ذكرنا كلمات صاحب الجواهر وغيره والسيد الطبطبائي في المصباح، ادعي الإجماع على هذه المقالة، بل قيل إنه من ضروريات الفقه، بل تعدوا وقالوا بأنه من ضروريات المذهب. فحينئذ قالوا بأن هذا صحيح ولا إشكال فيه، ولا نحتاج إلى إعادة الوضوء. خبر عبد الرحمن صحيح يمكن الاعتماد عليه، ولكنما احتمال أن يكون مختصا بالمتوسطة والكثيرة كبير، فلذلك لا يشمل المدة قليلة. الإجماع تام ولا إشكال فيه. كلماتهم ذكر تقدم الشيخ الأنصاري رحمه الله، نقلت عبارته، قال بأن متيقن من هذه الإجماعات والأدلة التي أقيمت أنه في الغسل لا يحتاج إلى إعادة الغسل، أي في المتوسطة والكثيرة، وأما القليلة فيحتاج إلى الوضوء وتعدد الوضوء لكل ما يشترط فيه الطهارة. هذا ما يتعلق بكلمات الأعلام رحمهم الله. الجهة الرابعة في مقتضى الأصل، قالوا بأن الأصل اللفظي وهو العمومات والإطلاقات، والأصل العملي قاعدة الاشتغال، يقتضي تجديد الوضوء لكل ما يشترط فيه الطهارة، وهذا صحيح إلا إذا قام دليل على الخروج من هذين الأصلين، الأصل اللفظي والأصل العملي، وقد أقيم الدليل على ذلك الإجماع، وقد قربتم ذلك بأن هذه المقالة مقالة معروفة، ادعي الإجماع، جمع كبير من العلماء، وقلنا بأن مخالفة جمع لهذا الإجماع لا يضر بالإجماع، إذ أغلب إجماعات الشيعة مبنية على هذا، ليس إجماع الشيعة اتفاق الكل واتفاق رأي الجميع، بخلاف العامة حيث يذهبون إلى اتفاق الجميع، إذ ليس لهم ما وراء الاتفاق شيء، وإنما نحن نذهب إلى أن هذا الاتفاق لا بد أن يكشف عن رأي المعصوم، سواء كان من اتفاق الكل أم من اتفاق البعض، إذا كشف عن رأي المعصوم فهو الإجماع المعتبر، ويكون من أحد الأدلة الأربعة. وأما إذا كان كثيرا ولم يكشف عن رأي المعصوم فلا اعتبار به، فلا يضر مخالفة شخص أو شخصين أو أكثر من ذلك في هذا الإجماع. وقد عرفتم ذلك. صاحب الجواهر يقول في هذا الموضوع وتبعه السيد الوالي من أنه لو أخذنا بالمخالفة مجرد المخالفة لصار لنا فقه جديد غير ما هو عليه عندنا. هذا ما يتعلق بهذا الحكم في أصله. ثم ذهب السيد ماتن إلى أنه قال بأنه والأحوط تجديد الوضوء. في خضم هذا النزاع ذهب السيد المادن لعدم تمامية الأدلة عنده كلا الطرفين، توقف السيد المصنف وأفتى بالاحتياط في المقام، قال والأحوط تجديد الوضوء لكل ما يشترط فيه الطهارة. ثم ذكر مطلبا آخر في ما يشترط فيه الطهارة، ذكرت الأمثلة: الطواف الواجب، مس كتابة القرآن إن وجب وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط، وذكرت وجه الاحتياط والنزاع الموجود من الطرفين، إقامة الدليل من الطرفين. توقف السيد المصنف المقام: وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها. للنص الذي ذكرناه سابقا، إذا توضأت للصلاة لصلاة الظهر يجب عليها إعادة الوضوء لصلاة العصر، وإذا توضأت لصلاة المغرب يجب عليها إعادة الوضوء لصلاة العشاء، كذلك للصلاة الصلوات الأخرى. فبالنسبة إلى الصلاة لا ريب ولا إشكال لوروده في النص، أما بقية ما يشترط فيها هو مورد النزاع. قال: فيجب عليها تكرار الوضوء بتكرار الصلاة، حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط. صرح بهذا مس الميت أو مس كتابة القرآن، أنه هل يجب إعادة وضوء لكل مس للمصحف الشريف؟ صرح بذلك كاشف الغطاء، فإنه قال بأنه يجب تكرار الوضوء لهذا. ثم ضرب مثالا: لو وضعت يدها على المس مستدامة فهل يجب الوضوء لهذه الاستدامة أو لا؟ بحث هناك. لما كان موضع النزاع أن المس هو غاية حتى يمكن، لماذا قيده بالوجوب حتى يكون الغاية تامة واجبة فيكون المقدمة واجبة؟ أما مجرد أن يتمس القرآن مصحف الشريف فليس هي غاية حتى يتوضأ لهذا المس. بحث عندهم في أن المس بخصوصه هي غاية يتوضأ لها، أو ليست لها هي غاية لأن يتوضأ لها، هذه واحد. ثم تكرار المس هل يتحقق باستدامة المس أو لا؟ أن الوضوء الواحد يكفي حدوثا وبقاء، أم أنه للحدوث فقط وأما البقاء والاستدامة يحتاج إلى وضوء آخر؟ هما بحثان مورد النزاع، نفى جمع من الفقهاء هذان الأمران، ولذلك هنا قال على الأحوط أيضا، قال بل عن الأحوط على الأحوط إعادة الوضوء لكل مس كتابة القرآن. ولكنه الشيخ كاشف القطاع رضوان الله عليه تردد في وجوب تكرار الوضوء مع استمرار المس، وهو وأصل جعل المس غاية للوضوء محل إشكال. وكيف كان فقد عرفت وجه الاحتياط مما تقدم بيانه، كان مسا، كان طوافا مندوبا، كان مكثا في المسجد يحتاج إلى الوضوء، أو أنه وضوء الصلاة كاف للدخول لارتكاب هذه. هذا الكلام نفس الكلام السابق، وإنما ضرب مثالا للمس لوجود الخلاف فيه. ثم قال رحمه الله: على الأحوط نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد، إذ لا يشترط في دخول المساجد الطهارة الخبثية الحدثية والخبثية إلا إذا كان مسريا في شيء، وأما أنه إذا لم يكن مسريا لا يشترط. كلنا ندخل المساجد مع وجود خباثة أو حدث أو شيء ولم يشترط أحد في دخول المساجد الطهارة من الحدث. نعم المكث في المساجد للمستحاضة هذا مطلب آخر، ولا نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها، بل لو تركت الوضوء للصلاة أيضا، حتى لو تركت الوضوء التي تأتي للصلاة بصلاة التحية أو للصلاة لا بأس بها إذا الصلاة ليست بواجبة عليها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكر السيد الوالد هنا كلاما قبل ذلك، نذكر هذه المسألة حتى يتبين. قال رحمه الله فروعا في المقام، نذكر ثلاثة من هذه الفروع. هذه الفروع هي أصلها يرجع إلى موضوع عام وهو مبتلى به في هذا العصر، وهو هل يجوز للإنسان أن يعمل في نفسه شيئا ليخرجه من التكاليف الاختيارية إلى التكاليف الاضطرارية، أو يخرجه من التكاليف الاضطرارية إلى التكاليف الاختيارية؟ هذا بحث. هو الآن مورد ابتلاء الناس، شخص له خنثى، هل يجب عليه إجراء العملية لإخراج نفسه من هذه الحيرة والاضطراب لأن يصير رجلا تاما أو امرأة تامة؟ هل يجوز للمرأة أن ينزع رحمها لأن تخرج من الحيض والاستحاضة وغير ذلك؟ هل يجوز للإنسان يفعل شيئا يصير تكاليفه اضطرارية في نفسه تكاليف اضطرارية؟ ليست لنا قاعدة عامة في كل الموارد، تختلف باختلاف الملابسات الموجودة في كل موضوع. السيد الوالد ذكر ثلاثة فروع بالمقام. قال إذا لم تعمل، أولا هذا خارج ذكرنا ما يتعلق به، إذا لم تعمل بوظائف الاستحاضة أصلا وتركت الصلاة ثم تابت فلا ريب في وجوب قضاء ما عليها من صلاة وصيام، وتقدم ذلك وذكرنا بالنسبة إلى صحيح علي بن مهزيار قلنا بأن ما فيه ما يخالف ما عليه المشهور وعليه الفقه فقه الإمامي أنه تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لا القضاء يجب عليها قضاء الصلاة والصيام معا ولا يضره. حينما كانت تركت الصيام كانت تركت الصيام أو تركت كانت متوسطة أم كثيرة، أو تركت الوضوء لكل صلاة كانت قليلة والآن تقضي، أو كانت متوسطة فهي تقضي وكانت كثيرة، لا يضر ولا يؤثر ما كان عليها من الاستحاضة ما دام ذمتها اشتغلت بالصلاة لتركها الوظائف الواجبة عليها، يجب عليها القضاء قضاء الصلاة وقضاء الصيام إن كان في شهر رمضان. هذا هو الفرع الأول. الثاني يجوز لها استعمال ما يوجب تبديل الكثيرة إلى المتوسطة، وهي أي المتوسطة إلى الصغرى، لا يجوز كما يجوز العكس. هذه المرأة تريد أن لا تذهب إلى مجلس، تفعل في نفسها أن تكون من الصغيرة أو الصغرى إلى الكبرى حتى لا تذهب إلى المجلس، حيلة شرعية، فحينئذ هل يجوز لها أن تفعل ذلك مع عدم الضرورة؟ إذا كانت ضرورة فلا إشكال فيه، وعدم الضرر في البين، إذا كان ضرر في البين يستلزم من أن تبدل نفسها حرام عليها لاستلزام الضرر، هذا لا إشكال فيه، فالضرورة توجب تجعلها واجبة، الضرر يجعلها محرمة عليها، حينئذ لا إشكال فيه. كما يجوز لها ما يوجب قطع أصل دم الاستحاضة، تستعمل دواء أو تعمل عملية بحيث لا يخرج منه دم الاستحاضة أبدا، يقول مع عدم الضرر أيضا، كل ذلك للأصل. نشك في أنه هذه كلها محرمة عليها لما يتمسك قد يتمسك من أنه من تبديل خلق الله، وليس هو من تبديل خلق الله الذي هو من صنع الشيطاني، ليس هذا. فالأصل يقتضي الإباحة، الأصل يقتضي البراءة عن الحرمة، هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث، لو عملت بوظيفة المتوسطة أو الكثيرة ثم تبين أنها كانت قليلة لا ضرر لا شيء عليها، بخلاف العكس كانت هي في الواقع قليلة لكن عملت عمل المتوسطة والكثيرة، زادت فضلا، اغتسلت للمتوسطة، اغتسلت للكثيرة، ما عملت شيئا، فوضوءها وصلاتها صحيحة ولا إشكال فيه من هذه الناحية. لكن لو كان بالعكس اختلف الحكم، كانت في الواقع متوسطة أو كثيرة فتخيلت أنها قليلة وتوضأت فقط للصلاة وتركت الغسل والغسلين، هنا يجب عليها إعادة الصلاة إن كان الوقت باقيا عليها إعادة الصلاة، وإن كان الوقت فائتا فيجب عليها القضاء. هذا لا شيء عليها، بخلاف العكس فيجب عليها إعادة ما صلت أو صامت أو قضائهما حينئذ. هذا ما يتعلق بالفرع. وموضوع الفرع الثاني هو موضوع كبير، سوف يأتي البحث عنه مفصلا لأن له مصاديق كثيرة في عصرنا الحاضر. ثم قال رحمه الله: مسألة المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط الطهارة فيه. هذا هو الذي ذكروه بالنسبة إلى القليلة، وقع الخلاف بينهم. أما بالنسبة إلى المتوسطة والكثيرة، اغتسلت المتوسطة لصلاة الفجر جاز لها الدخول في كل ما يشترط فيه الطهارة. كذلك بالنسبة إلى الكثيرة، عملت بالغسل بوظيفتها، اغتسلت للظهرين جاز لها الدخول في كل ما يشترط فيه الطهارة. ذاك النزاع الذي ذكرناه بالنسبة إلى القليلة. أما بالنسبة إلى المتوسطة والكثيرة، الإجماع قائم، بل إن القاعدة التي ذكرناها سابقا من أن ذلك مورد إجماعهم، المستحاضة إذا عملت بوظائفها كانت بحكم الطاهر، هنا قائم، هذه القاعدة قائمة ولا إشكال فيه. ادعي الإجماع في المقام، قلت بل ادعي على أنه من ضرورة الفقه، من ضرورة المذهب أيضا، ولكن عرفت أن الفقهاء أرسلوا ذلك إرسال المسلمات الفقهية، بل عده بعضهم من ضروريات فقه الإمامية، ومقتضى إطلاق ما تقدم وكلماتهم عدم الفرق بين الغايات الموسعة والمضيقة، لا فرق في ذلك. حينئذ هذه هي القاعدة، هنا القاعدة مسلمة عندهم والضرورة قائمة بالنسبة إليها. ولكن عن بعض الفقهاء عدم قبول ذلك أيضا، خلاف في المقام. ففي طهارة نهاية الشيخ وحج القواعد والمراسم والوسيلة والروض ومجمع البرهان والمدارك والذخيرة وشرح المفاتيح الجواز، هذا هو الذي ذهبوا إليه، جواز الدخول في كل ما يشترط فيه، إلا أنهم قيدوا للأصل مع عدم دليل ظاهر غير ما عرفت من ظهور الإجماع. هذا هو الذي ظهر، إجماع قائم على جواز الدخول في كل ما يشترط فيه الطهارة. القاعدة التي ذكرناها هي قائمة في المقام. لكن هذا الإجماع ادعاه السيد صاحب المصابيح، سيد بحر العلوم في المصابيح، وذكرنا، وصاحب الجواهر أيضا يعتني بهذا الإجماع، وغيرهما من الفقهاء هم أشكلوا في هذا الإجماع، وكذا لكنه ضعيف المأخذ، إذ الظاهر أن مأخذه دعواهم الإجماع على أنها إذا فعلت وظيفتها كانت بحكم الطاهر. هنا الدعوة الإجماع في خصوص هذه المسألة، أي المتوسطة إذا عملت بوظيفتها جاز لها الدخول في كل ما يشترط فيها إجماعا، الكثيرة إذا عملت بوظيفتها واغتسلت جاز لها الدخول في كل ما يشترط إجماعا. أشكلوا في هذا الإجماع، يقولون بأن هذا الإجماع هو يرجع إلى إجماعهم على تلك القاعدة، المستحاضة إذا عملت بوظيفتها كانت بحكم الطاهر، فيرجع الإجماع إلى ذلك الإجماع وليس إجماع مستقل في المقام، إنما أخذه دعواهم الإجماع على أنها إذا فعلت وظيفتها كانت بحكم الطاهر، وتذييده في كلام جماعة بقولهم، وهذه القاعدة قد ذيلت في كلام جماعة بقولهم أي وظيفتها قولهم، فيجوز لها الدخول في المساجد وقراءة العزائم والوطئ، وإنها إن لم تفعلها أي تفعل الوظائف لا يجوز لها شيء من ذلك. فالإجماع في هذه المسألة بالخصوص راجع ومأخذه ذلك الإجماع على تلك القاعدة، فهل إن هذا الإجماع الذي علم مدركه صحيح يعتمد عليه هذا الإجماع؟ إذا عرفنا أن الإجماع له مدرك لا يعتمد عليه، لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم، نرجع إلى المدرك، فهل يقبلون هذا المدرك؟ النزاع الذي تقدم في ذلك يجري في المقام، إلا أنه يظهر مما تقدم بيانه في المسألة السابقة صحة الإجماع في المقام أيضا وصحة الإجماع على تلك القاعدة، فليكن أن هذه المسألة من موارد تطبيق تلك القاعدة، إذا كانت تلك القاعدة الإجماع صحيح كاشف عن رأي المعصوم ومخالفة بعض الفقهاء في هذا الإجماع لا يضر بهذا الإجماع كما تقدم بيانه، هذا ما ذكر. ثم قال رحمه الله ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ويجوز وطئها، وإذا أخلت بشيء من الأعمال حتى تطهير القطنة، أتت بالغسل كل شيء ما يشترط في صحة طهارتها أتت به إلا تغيير القطن، إذ تغيير القطنة كانت من وظائفها وتركت ذلك لا يجوز لها الدخول. الأغسال لا، مجرد الأغسال لا تكفي، عملت بوظائفها ومن وظائفها تغيير القطنة وهي لم تغير القطنة، حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها حينئذ، لما ذكرنا في المسألة الأولى من مسائل الاستحاضة من اشتراط صحة الصلاة بتغيير القطنة وتغيير الخلقة وتطهير الخلقة أو تبديل الخلقة وأمثال ذلك، كل هذه من وظائفها، تركت هذه الوظائف فلا يجوز لها الدخول في شيء مما يشترط به الطهارة، هذا ما ذكرناه في المسألة الأولى هناك. وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط، هذا بالنسبة إلى الصلاة، أما بالنسبة إلى غير الصلاة والعبادات لا، الأمر يختلف، مس المصحف الشريف لا يحتاج إلى شيء أزيد من الغسل، هذه متوسطة وكثيرة، وظيفتها الاغتسال، اغتسلت ولم تغير القطنة ولم تبدل الخرقة بخرقة طاهرة لا يضر ذلك، إذ الصلاة كان شرطها ذلك، أما مس المصحف الشريف وليس أحتاج إلى هذا، مجرد الغسل كاف. وأما المس فتتوقف على الغسل فقد لعدم اشتراطها بالطهارة الخبثية، حينئذ لم يقل أحد بأن الذي يمس كتابة القرآن يشترط أن يكون بدنه وثوبه طاهرا من الخبث، مجرد طهارته عن الحدث كاف في هذا، هذا المرأة اغتسلت ومست الكتاب المصحف الشريف كاف هذا، وإن لم تبدل الخرقة ولم تغير القطنة وأمثال ذلك هذا، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطي لما سيأتي. في الوطي أخبار كثيرة، هناك أخبار تدل على أن المرأة إذا لم تعمل بوظائفها من الغسل لا يجوز لزوجها أوطيها. هذه الأخبار وردت في خصوص الوطي، ولكن تعدوا عن الوطي إلى هذه الموارد، أي الدخول في المساجد والمكث فيها من صغريات تلك الأخبار وإن وردت في خصوص الوطي. فلا بد من ذكر الأخبار ونرى مدى دلالتها على الموضوع، وهل فيها مناقشة سندية أو دلالية، فنذكر تلك الروايات ومناقشاتها إن شاء الله.